www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعد علامات الظهور إحدى المفردات في الثقافة المهدوية التي اهتم بها الأئمة عليهم السلام بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وآله في تذكير العقلية الإسلامية بأن هناك مستقبلا موعودا لا بد أن ينتظره العالم بأجمع. وهذه طبعا هذا المستقبل بالتأكيد أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يضعوا الأسس لهذه العلامات، لعلامات هذا المستقبل. سميت هذه في المصطلح الثقافة المهدوية، في مصطلح الثقافة المهدوية وفي المفردات المهدوية بعلامات الظهور. علامات الظهور حقيقة اهتم بها الأئمة عليهم السلام اهتماما واسعا وكبيرا، حيث حاولوا أن يشيدوا مباني وأسس هذه العلامات. كثيرا ما كان الإمام عليه السلام يبتدئ جلاسه وحضاره بأن يشير إليهم بما سيحدث من علامات لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حقيقة هذه العلامات أرادها الأئمة عليه السلام أن تكون صمام أمام لكل ما سيحدث في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. هذه العلامات اهتم بها الأئمة في توضيحها وفي تعددها وفي بيانها بيانا واضحا جليا. كان الإمام الصادق عليه السلام قد ذكر في بعض مروياته من علامات الظهور أن تكون هناك 11 راية تدعي بأنها كلها على حق أو أنها هي المهدي. كان أحد الحضار جالسا، فحينما سمع الإمام عليه السلام، سمع من الإمام ذلك، بكى بكاء شديدا. فسأله الإمام: مما بكاؤك؟ قال: حتى حينما سمعت ذلك كيف أميز بين هذا، بين هذه وهذه، بين هذه الراية وبين هذه الراية. الإمام الصادق عليه السلام كان أراد أن يوضح ويستبين هذه العلامة بأن أشار إلى قوة من الشمس داخل إلى غرفته، فقال: أترى هذه الشمس من القوة؟ قال: نعم. قال: إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. الحقيقة أن أمر القضية المهدوية أو أمر الإمام المهدي عليه السلام بين واضح، ولكن الأئمة عليه السلام أرادوا أن يضعوا هذه الأمور موضعا ملموسا يستطيع معه المكلف أن يعرف تكليفه حينما تختلط عليه الأمور. تطلق على هذه العلامات، وهي علامات تلوح في الأفق البعيد أو في الأفق القريب، يطلق عليها بعلامات الظهور. طبعا بالمناسبة بودي أن أشير إلى فرق بين علامات الظهور وبين شرائط الظهور. هناك خلط لعله يحدث في بعض يعني الكتابات أو بعض التحقيقات ما يخص بالقضية المهدوية، أو ما يتلقاه المتلقي بأن هناك خلطا بين علامات الظهور وبين شرائطه. علامات الظهور هي العلامة أو البينة أو الدالة التي تدل على ظهور شيء قد خفي، على ظهور الإمام عليه السلام، على ظهوره بعد غيبته. هذه علامات الظهور، ولهذه العلامات طبعا روايات صحيحة وروايات بعضها مقبولة أيضا. أما بالنسبة إلى شرائط الظهور، فالشرائط هو تحقق الشيء بتحقق علته، تحقق المعلول بتحقق علته. يعني لا يمكن أن يتحقق المعلول أو لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه. ففرق بين علامات الظهور وبين شرائط الظهور. طبعا شرائط الظهور بالمناسبة أردت أن أشير إليها إشارة سريعة حتى أميزها عن علامات الظهور. شرائط الظهور هي وجود أولا وجود مصلح، وجود منقذ، وجود إمام يرعى هذه الأطروح الإلهية، هذه الأطروح المهدوية. إضافة إلى ذلك وجود الأنصار، وجود الأصحاب، كما ورد عن الأئمة عليهم السلام أن أصحابه هم 313، عدتهم كعدة أصحاب بدر. إضافة إلى ذلك شرط آخر هو تحقق القاعدة، وجود القاعدة، يعني وجود القاعدة غير وجود الأصحاب، وجود القاعدة غير وجود الأنصار. الأصحاب مكلفون بمهام أكبر من مهام القواعد. القواعد هي ناصرة، القواعد مناصرة لحركة الإمام، القواعد مؤيدة لحركة الإمام. يعني لا يمكن أن يظهر الإمام ما لم تكن هناك قواعد وما لم يكن هناك أنصار. إضافة إلى ذلك وجود الأطروح الإلهية الواضحة، يعني الطرح المهدوي الذي طرحه الأئمة عليهم السلام وطرحه الإمام المهدي أيضا يجب أن يكون واضحا لتحقق ضرورة هذه الأطروحة. يعني إذا لم تكن هذه الأطروحة معروفة، أو أن غياب المعرفة المهدوية أو غياب معرفة الأطروحة المهدوية لا يمكن. شرط آخر هو وهو أهمها شرط تحقق الظلم. إذا لم يتحقق الظلم لم يكن هناك يعني ضرورة لظهور إمام، لظهور مصلح، لظهور منقذ. لا أقول ظهور إمام إنما لظهور منقذ. الإمام عليه السلام يظهر ويطرح أطروحته على خلفيات بعض التداعيات الاجتماعية، بعض التداعيات الفكرية، بعض التداعيات الاقتصادية أو السياسية أو إلى آخرها. ولذلك إذا عم الظلم وإذا عم الفساد وإذا عم القتل وإذا عم التنكيل في العالم فلا بد أن يكون هناك مصلح ينقذ الأمة وينقذ الأمم من شر ما يعانونه. إذن طرح القضية، قضية الإمام المهدي عليه السلام بهذه الكيفية لا بد أن تكون هناك معرفة قبلية لأن يتلقى المكلف هذه الأمور بوضوح وببيان جلي. أن أشير إلى أن الأئمة عليهم السلام حينما أشاروا إلى مروياتهم نجد أن بعض المرويات ضعيفة السند وبعضها صحيحة. إذا أردنا أن نحقق في ضعف السند وفي صحة السند لا بد لنا أن نتبع ما اتبعه الرجاليون في تحقيق بعض المرويات الفقهية المروية عن الأئمة عليهم السلام، وبذلك سنكون قد طرحنا الكثير من علامات الظهور. يعني لا يمكن لنا أن نقف على أسانيد صحيحة أكثرها، أكثر علامات الظهور لا تمتلك أسانيد صحيحة إنما أكثرها مراسيل. وعلى ما أعتقد أن هذه الأطروحات، أن هذه العلامات التي طرحها الأئمة عليه السلام ورواها الأصحاب أصحابهم كانت للتقية، كانت مراسيل لا يستطيع الراوي أن يصرح باسمه أو أن يصرح عن رواه، لكنه هي معروف أنها روية عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر، روية عن الإمام أبي جعفر، روية عن الإمام أبي عبد الله الصادق، روية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا تجد أن أكثر أسانيد هذه الروايات، هذه العلامات لا تمتلك السند الصحيح اللي يمكن لنا أن نجعله تحت طاولة التصحيح الرجالي أو السندي. هذا شيء. الشيء الآخر على ما أظن وعلى ما أعتقد أن علامات الظهور لا يشترك فيها المسلم غير المسلم، لا يشترك فيها الثقة وغير الثقة، لا يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن. علامات الظهور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أن المؤمن وغير المؤمن يشترك في تقديم هذه الرؤية، الصحابي وغير الصحابي يشترك في تقديم هذه الرؤية. بالتأكيد أن علامات الظهور هي قضية محسوسة، هي قضية تتعلق بمصير الإنسان، هي قضية تتعلق بمستقبل الإنسان، بنهايات الإنسان، بنهايات المجتمع، ما الذي سيؤول إليه المجتمع. ولذلك تجد أننا حينما نقرأ بعض علامات الظهور نقرأها على أساس أن الراوي يهتم باهتماماته الإنسانية وبدواعيه النفسية برواية وبملاحقة وبمتابعة هذه العلامات، فيرويها على أن هناك مستقبلا أمامه ينتظره وتتحقق على ضوء هذه الأطروحة وهذه العلامة، تتحقق قضية إنقاذ مصر، يعني قضية المصلح وقضية المنقذ العالمي. إذا هذه العلامات أو هذه الروايات المروية في علامات الظهور لا يمكن أن نجعلها تحت طاولة التصحيح الرجالي. حينما يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر كما رواه كثير من أهل السنة ومن علماء الشيعة كذلك، رووا أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام صلى صلاة الصبح وصعد المنبر وبين ما ينتظر الناس من أمور مستقبلية أشار إليها بعضهم بالفتن والملاحم. ثم يعني بقيت هذه يعني الخطبة الجليلة من النبي صلى الله عليه وآله مستمرة حتى صلاة الظهر، فصلى الظهر ثم صعد المنبر وتكلم عما يدور أو ما سيجري في المستقبل البعيد والقريب، ثم صلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك صعد المنبر واستمر كذلك بالتحدث عما سيحدث في المستقبل، ثم صلى صلاة المغرب، وهكذا بعد صلاة المغرب صعد المنبر وبين ما سيدور وما سيجري. كان هذا اليوم يوما ملحميا ذكره النبي صلى الله عليه وآله بمحضر من مجاميع المسلمين، من جموع المسلمين، من جموع المصلين، ولذلك رواه الثقة وغير الثقة. ولذلك نجد أن من روى علامات الظهور لا يستطيع ولا يمكن له أن يلتزم بالتصحيح السندي والتصحيح الرجالي. إذن نحن مبنانا يعني حينما نطالع علامات الظهور لا يمكن أن نلتزم بالتصحيح السندي، مبنانا أن علامات الظهور كلها صحيحة مأخوذة يعني بالاعتبار، لا أقول صحيحة لكنها معتبرة وتؤخذ بالاعتبار ما لم تتعارض مع كتاب الله تعالى ومع سنة نبيه ومع العقل كذلك. فإذا لم تتعارض مع هذه الأمور يمكن أن تؤخذ هذه العلامات ويمكن أن يتعاطى معها الإنسان تعاطيا معتبرا وتعاطيا عقلائيا. يمكن أيضا أن يعني نشير إلى قضية مهمة في علامات الظهور، أن علامات الظهور أشار إليها الأئمة عليهم السلام على أساس البعد الزماني لتحقق العلامة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله ذكر من قبل علامات للظهور، هذه العلامات تحققت حقيقة بعد ما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وبعد ما ذكرها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بعض هذه العلامات تقول أنه بعد سنة 100 أو سنة 150 يحدث ما يحدث، يحدث وجود أمراء فسقة ويحدث الربا ويحدث القتل ويحدث الترويع، وقد حدث ذلك بعد ذلك بعدما يعني أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بما مر من حكم بني أمية وحكم بني العباس كذلك من معارك ومن تنكيل ومن ترويع ومن إلى آخره. هذه العلامات علامات بعيدة عن يوم الظهور، بعيدة زمانا عن يوم الظهور. هناك علامات متوسطة الظهور، متوسطة البعد الزماني. هذه العلامات ذكرها الأئمة عليهم السلام خصوصا الإمام الصادق عليه السلام، أشار إلى علامات تتحقق منها ما أشار إليه من حكم بني العباس وما يحدث من حكم بني العباس حتى ظهور يعني حتى الغيبة الصغرى بل حتى الغيبة الكبرى ما مرت به الأمة الإسلامية من ترويع ومن تنكيل ومن تقتيل ومن صراع على السلطة في أيام العباسيين، هذه كلها كانت محسوبة في روايات الأئمة عليهم السلام. هناك أيضا علامات يمكن تقسيمها إلى علامات أيضا بعيدة نوعا ما إلى يوم الظهور. هذه العلامات يمكن أن تطلق عليها بالعلامات الحتمية، وهي علامات ذكرها عليهم السلام وأكدوا عليها وقالوا لا يمكن أن يكون هناك ظهور ما لم تتحقق هذه العلامات. هذا الظهور أو هذه العلامات هي خمسة وسميت بالحتميات، منها ظهور السفياني، ومنها ظهور اليماني، وظهور الخراساني، ومنها الصيحة أو النداء في السماء، ومنها الخسف في البيداء وقتل النفس الزكية. طبعا في ضمن هذه العلامات، علامات الظهور الحتمية، هذه أيضا فيها بعد زماني نوعي وعلامات حتمية، حينما تتحقق يتحقق الظهور، بينها وبين الظهور أيام قلائل، ليالي قلائل، مثل الصيحة ومثل قتل النفس الزكية. طبعا هذه العلامات الحتمية التي أشار إليها الأئمة عليهم السلام وقالوا من المحتوم، عبروا عنها هذه العلامات من المحتوم، ظهور السفياني واليماني وإلى آخره، هذه العلامات الحتمية لا بد أن تتحقق. طبعا هذه العلامات الحتمية لا يمكن لها أن تكون تحت طاولة البداء، وإن كان هناك عندنا روايات أشارت إلى أن هذه العلامات الحتمية أيضا ممكن أن يتحقق فيها البداء، كما أشار الإمام الجعم إلى بعض هذه العلامات الحتمية، قال ممكن أن تكون هذه العلامات المحتومة يتعرض إليها البداء فتمحى أو تنسخ، فلا يبقى من المحتوم إلا ظهوره عليه السلام، إلا ظهور الإمام المهدي. الشيخ المفيد أشار إلى هذه الرواية ووجهها توجيها معينا، قال أن الإمام الجواد عليه السلام قصد من ذلك علامات الظهور الحتمية أن هناك سيحدث البداء في جزئياتها، في جزئيات التحقق. يعني بدلا أن يكون السفياني قد تحرك من النقطة أليف إلى النقطة باء، ممكن أن يكون تحركه من النقطة أليف إلى نقطة أخرى، ممكن أن يكون تحرك اليماني في اليوم الفلاني، لابد أن يكون هناك بداء، وسنتعرض إلى معنى البداء، لابد أن يكون هناك بداء في الجزئيات، وكذلك حركة الخراساني، وكذلك الخسف في البيداء. إذن الجزئيات في هذه الحتميات يمكن أن تكون يعني تحت طاولة البداء، ويؤخرها البداء أو يمسخها أو يبدلها أو إلى آخره. إذن تبقى هذه العلامات الحتمية هي حتمية التحقق ولا يمكن أن تتخلف أبدا، يعني قاعدة الحتمية بد أن تتحقق. من هذه العلامات المهمة التي لا يمكن لها أن تتخلف، كما ذكر عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه، قال يا ابن رسول الله نرجو بعدما قرأ وسمع عن الأئمة عليه السلام أن هناك علامات ظهور، ومن أشدها تنكيلا وأروعها يعني أكثرها ترويعا على القواعد الشيعية، على القواعد الإسلامية، هي ظهور السفياني. فقال يا ابن رسول الله أرجو أن يكون مهدي ولا سفياني. قال لا يمكن ذلك أبدا، لا بد أن يتحقق وجود السفياني. طبعا هذا تحقق السفياني جزء من أجزاء انتشار الظلم الذي على ضوئه، على أساس تداعياته، يظهر الإمام المصلح، يظهر الإمام المنقذ. السفياني طبعا شخصية أشار روايات أهل السنة وأهل والشيعة كذلك على سواء، لكن نجد أن هناك شخصية أخرى حاول بعض المحققين تحويلها وجعلها بديلا عن السفياني، وهي الدجال. وعلى ما أظن هذه المحاولة، محاولة جعل الدجال بديلا عن السفياني، هي محاولة أموية، حاول الأمويون أن يبعدوا عن أنفسهم هذه القضية وهذه المشكلة، ولذلك قالوا وجود الدجال، الدجال يفعل كذا وكذا، الدجال يخرج من المكان الفلاني، الدجال يفعل كذا، فتجد أن الدجال يحتل مساحة واسعة من مرويات البعض دون السفياني. وأنا أعتقد أن هذه المحاولة محاولة أموية، يعني حاول المحققون الأمويون أو الذين كانوا يعيشون تحت المظلة الأموية خوفا من النظام أو طمعا بما أوعده النظام الأموي أن يبدلوا شخصية السفياني إلى شخصية الدجال، ولذلك تجد أن الروايات أكثرها تعج بقضية الدجال وبشخصية الدجال وتهول قضية الدجال دون أن تتعرض إلى السفياني بشيء إلا يسير. وأذكر أن المقدس الشافعي في كتاب البدء والتاريخ يذكر ما يحدثه السفياني من قتل وترويع وتنكيل بالمسلمين، حتى يقول أنه يدخل المدينة ويقتل من اسمه حسن وحسين وفاطمة، يعني يقتل على الهوية. يأتي ابن حجر ويقول يعني في كتاب البدء والتاريخ المقدسي الشافعي كتب الغث والسمين، ولذلك لا يقبل ما ذكره المقدس الشافعي مما يحدثه السفياني. طبعا هذه محاولات يائسة ومحاولات بائسة لا يمكن لها أن تستمر إزاء هذه الروايات الصحيحة وإزاء المحققين علماء المسلمين الذين حققوا في علامات الظهور. السفياني طبعا شخصية تظهر على أساس تداعيات سياسية، تظهر على أساس صراع سياسي معين، ولذلك تجد أن الروايات تشير إلى أن هذه الحركات السياسية التي تحدث في بلاد الشام لا بد أن تفرز أمورا سياسية معينة كبدائل، وهذا البديل سيكون هو رجل يتصدى للصراعات العسكرية أو الصراعات السياسية أو الحزبية التي تحدث في بلاد الشام. وهذا الرجل السفياني هو رجل عسكري يتصدى لقضية مهمة وقضية كما قلت على أساس التداعيات السياسية، يظهر ليصحح المسار السياسي في نظره، فلذلك يظهر على أساس ضعف سياسي، على أساس ضعف للقوة السياسية أو القوة الحكومية في بلاد الشام في بلدان الشام، فيحاول أن يقتلع جذور الصراعات السياسية وجذور الصراعات الحزبية ويقتل من يعارض، يتربع على كرسي الحكم ويضم إليه البلدان الشامية كلها، يجعلها بلادا واحدة يضمها تحت اسم بلاد الشام. طبعا السفياني رجل سياسي ورجل عسكري ورجل طموحه يحاول أن يدفعه إلى إيجاد حركة سياسية بديلة لكل الحركات السياسية الموجودة في الشام. وعلى ما أظن وحسب ما تشير إليه الروايات أن هذا السفياني يتحالف مع الغرب ليجد قوة بديلة يستطيع معها أن يتحرك على أساس التوسعة الإقليمية. طبعا حينما تكون هناك يعني تداعيات سياسية وتداعيات عسكرية لا بد أن تكون هناك معارضات، أيضا لا بد أن تكون هناك حركات مناوئة للسفياني كذلك. هذه الحركات المناوئة للسفياني ستكون حركات ضعيفة بالتأكيد، لا تقوى أن تعارض السفياني، منها راية الأصهب، راية طبعا القيادة أو الحركة أو الجيش كما هو معبر في الروايات، راية الأصهب وراية المصري أو راية المغربي، بعض الروايات تقول المصري والمغربي هما واحد، كلاهما واحد، لعله هو مصري موجود في مصر يقود حركة في مصر، حزب في مصر، حركة عسكرية في مصر، لكنه أصله من المغرب، ولذلك بعض الروايات تعبر عنه المغربي في مصر أو المصري المغربي. هذا طبعا حينما يسمع بوجود السفياني وبحركة السفياني يحاول أن يتوجه إلى بلاد الشام ليقف أمام السفياني أو ينتزع حكم بلاد الشام من السفياني. بالتأكيد قبل أن يصل إلى الحدود الشامية يتحرك السفياني بجيش ويقتلع هذه الحركة ويقتل المصري أو المغربي كذلك، يقتله وتنتهي حركة المصري وتنتهي حركة الأصهب وتنتهي هذه الحركات المناوئة للسفياني، يبقى السفياني متفردا على بلاد الشام. بالتأكيد هذا السفياني له طموح التوسع، هو لا يكتفي بوجود حكم واحد في بلاد الشام يتسمى باسمه، بل لا يريد أن ينازعه أحد في المنطقة أبدا. حينما يسمع بتحرك يحدث في المدينة، هذا التحرك يحدث من قبل الإمام المهدي عليه السلام، ممكن أن نشير إليه بظهور أولي. الإمام المهدي عليه السلام يظهر ظهورا أوليا في المدينة، يريد أن يرتب أصحابه، يريد أن يستدعي أنصاره. فإذا رتب أصحابه واستدعى هؤلاء الأصحاب، وطبعا بالتأكيد أن هؤلاء الأصحاب يختلفون من شخص إلى شخص حسب درجات إيمانهم، حسب درجات معرفتهم، ولذلك يصنفهم الإمام الصادق عليه السلام، يصنف هؤلاء الأصحاب إلى أصحاب حينما يستدعيهم الإمام منهم من يركب أو يمتطي السحاب، ومنهم من تطوى له الأرض، ومنهم من يحضر بإحضار إعجازي إلى آخره. ثم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يسأله أحد أصحابه، يقول من هو أفضل من هؤلاء؟ قال الذي يمتطي السحاب، مما يعني أن أنصار الإمام المهدي عليه السلام هناك أيضا تفاوت في المعرفة، تفاوت في الفهم، تفاوت في القرب للإمام المهدي عليه السلام على ما يبدو من الروايات. إذن الإمام المهدي عليه السلام حينما يريد أن يحاول أن يرتب أصحابه ويرتب أنصاره، بالتأكيد السفياني يسمع بهذه الحركة، فيتوجه السفياني من بلاد الشام إلى العراق ويقصد الكوفة، لكن هذه حركته ستستغرق مدة لا تقل عن 6 أشهر أو 9 أشهر كما أشارت إليه روايات الأئمة عليهم السلام الروايات الصحيحة. حركة السفياني بجيشه الجرار سيثير قلق بعض الدول المجاورة مثل الأتراك. حينما يتوجه السفياني ويتوجه إلى العراق، هناك جيش تركي كما تشير إليه الروايات، وهذه كلها يعني المرويات، وهذا الحديث هو مستنبط من روايات علامات الظهور. يتحرك السفياني، وحينما يصل إلى الحدود التركية السورية يكون هناك تصادم بين الجيش التركي وبين الجيش السفياني، ويتغلب السفياني على الجيش التركي بعد مقتلة عظيمة. ثم بعد ذلك يتوجه السفياني باتجاه بغداد، ثم بعد ذلك إلى الكوفة. لكن في الطريق ستحدث أيضا معركة، هذه المعركة ستشارك في ضعف قوة السفياني. حينما يصل السفياني إلى شاطئ الفرات كما تشير الروايات، ينظر إلى جبل من ذهب. طبعا هذا الجبل من الذهب ليس هو مصطلح مجازي، يبدو أن الروايات تشير إلى مصطلح إلى جبل من الذهب حقيقي يتصارع عليه كل الأطراف، يعني يتصارع عليه الأتراك، يتصارع عليه بلاد الشام بقيادة السفياني وغير ذلك. إن شاء الله في حلقات أخرى سنكمل الحديث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.